الحمد لله الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي، سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي، يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته، كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال، وجوده قبل القبل في أزل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال، غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر، لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من سطواته ولا منجى من نقماته، سبقت رحمته غضبه ولا يفوته أحد إذا طلبه، أزاح العلل في التكليف وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، ومكن أداء المأمور وسهل سبيل اجتناب المحظور، لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة، سبحانهما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانهما أجل نيله وأعظم إحسانه، بعث الأنبياء ليبين عدله ونصب الأوصياء ليظهر قوله وفضله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء، آمنا به وبما دعانا إليه وبالقرآن الذي أنزله عليه وبوحيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه، والصلاة والسلام على البضعة الزاهرة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ابنتها الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار، وهم علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصبط التابع لمرضاة الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى محمد بن الحسن الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وأشهد أن أقوالهم حجة وامتثالهم فريضة وطاعتهم مفروضة ومودتهم لازمة مقضية والاقتداء بهم منجية ومخالفتهم مردية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين وشفعاء يوم الدين وأئمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأوصياء المرضيين، صلوات ربي عليهم أجمعين. عباد الله، اتقوا الله وتزودوا بالتقوى، فإن التقوى هي خير ساد للآخرة. طريق الآخرة بعيد المنال، يحتاج إلى زاد مخصوص، وزاده التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي الطعام الذي يشافي القلوب ويزكي النفوس ويحمي الأبدان من عذاب النيران. فاتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله من خلال الالتزام بشريعة السماء. التقوى تعني التعالي عن مغريات الحياة، التقوى تعني السيادة على الدنيا وما فيها. الدنيا تغر الإنسان بمالها ومفاتنها وجنسها وفرجها وبطنها وما شابه. حينما يفقد الإنسان التقوى يكون عبدا للدنيا، عبدا للمال، عبدا للشهرة، عبدا للزعامة، عبدا للفرج، عبدا للأنا، عبدا للأهواء. كل ذلك تلك العبودية الدنيئة بسبب انعدام التقوى أو ضعف التقوى. فالتقوى هي التي تعطي الإنسان السيادة والكرامة، السيادة على الحياة، والكرامة في الدارين في الدنيا والآخرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي التي ترفع الإنسان إلى معالي الدرجات، إلى المقام الرفيع، إلى الكرامة الإلهية التي يختص بها المتقون الذين تعالوا على الدنيا وما فيها، لم ينخدعوا بفرجها ولم ينخدعوا ببطنها، التزموا سبيل السماء واتخذوه سبيلا، التزموا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو تشريعات السماء. حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية للصراط المستقيم هي التي تنقذنا من النار وتدخلنا الجنة. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو اتباع سبيل الله دون السبل الأخرى في الفكر والسلوك. التقوى إذن تتحقق من خلال الالتزام بقوانين السماء، بنظم السماء، بتشريعات السماء، بتوصيات السماء، بتشريعات الرب، بالقانون والشريعة والنظام والوصايا والنظريات التي جعلها الله سبحانه وتعالى، هي الطريق للتقوى دون سواه. أما حينما يغفل الإنسان عن طريق الله، حينما يتغافل عن شريعة السماء، هذا الإنسان يتهاوى إلى الحضيض. قانون البشر، نظام البشر، وصايا البشر، شريعة البشر تؤدي بالإنسان إلى الهاوية، إلى الحضيض، إلى التعاسة. لذلك لا بد أن نلتزم بنظم السماء في كل مجالات الحياة. الله سبحانه وتعالى شرع النظم من أجل التقوى، وشرع السبل من أجل التقوى، وشرع مجموعة من العبادات، وشرع كل العبادات من أجل البلوغ إلى التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم
لعلكم تتقون. الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، العمرة وبقية العبادات الهدف من تشريعها، من تكليف الإنسان بها من أجل الإنسان، من أجل أن يبلغ التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. تشريع الحج، تشريع العمرة ليس من أجل أن يبلغ اللحم أو الدم أو تقطع المسافة، وإنما من أجل تكريس التقوى. وهكذا بقية العبادات لعلكم تتقون. هذه العبادة أعوذ ربكم، لماذا هذه العبادات كلها؟ من أجل التقوى. وكذلك عبادة الصوم من أجل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما هو الهدف؟ ما هي فلسفة تشريع الصيام؟ إنها التقوى، لعلكم تتقون. إذن الله سبحانه وتعالى شرع العبادات وكلف الإنسان بهذه العبادات من أجل التقوى. كل القوانين، كل التشريعات، كل النظم، كل السنن، كل قانون، كل الوصايا من أجل أن يبلغ الإنسان درجة التقوى. هذا الصراط المستقيم. هناك البشرية في كل يوم تبتدع قانونا، تخترع سلوكا من أجل إبعاد الإنسان عن قيم السماء. هذه السبل، سبل البشر الغرب والشر، اليهود والنصارى، الإلحاد والكفر، الفسق والفجور، كل هذه من أجل إبعاد الإنسان عن تقوى الله. هذا من يتبع تلك السبل تارة باسم العلمانية وتارة باسم الحرية والليبرالية وما شابه، كل ذلك من أجل إبعاد الإنسان عن الله. لذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد أن الصراط المستقيم الذي يطلبه الإنسان في كل صلاة يصليها يقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم ولماذا نريد أن نهتدي؟ لأن الصراط المستقيم هو الطريق للتقوى دون سوى. أما الطرق المعوجة، أفكار علمانية، أفكار يسارية، أفكار قومية، أفكار وطنية وما شابه، هذا في جانب الفكر، هذه كلها تؤدي الإنسان إلى الهاوية تبعده عن التقوى. وكذلك السلوكيات، التبرج، الفروع، الفجور، الفرس وما شابه من بقية السلوكيات، الكذب والخداع، هذه السلوكيات تبعد الإنسان عن التقوى. لذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد أن اتباع سبيل الله، سبيل الصراط المستقيم دون سواه هو الطريق للتقوى. يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تريد نظرية، قانون، فكرة، في أي مجال من المجالات ما في استثناء. اتباع صراط المستقيم الذي جعله الرب، كل نظرية، كل فكرة، كل رأي وما شابه لم تكن من الله، لم توافق شريعة السماء، فهي بعيدة عن وحي السماء، وبالتالي تؤدي الإنسان إلى الهاوية، فيجب علينا أن نتوقاها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبل البشر، طرق البشر، نظريات البشر في فكرها وسلوكها. باسم حرية المرأة تفسد المرأة وتفجر المرأة، وباسم حرية الفكر يدعو للعلمانية وللحاد والكفر والفسوق. هذه سبل البشر، الله سبحانه وتعالى لا تتبع هذه الطرق، فقط طريق السماء. فليقولوا ما يقولوا، فليحاربون في كل إعلامهم بكل ما أوتوا من قوة، لا يجوز لنا أن نتخلى عن سبيل الله، ولا يجوز لنا أن نقبل نظرية أو فكرة من نظريات البشر لا توافق قيم السماء، ولا تتبع السبل، كل السبل، كل الطرق، كل النظريات، كل الأفكار البشرية كلها مرفوضة في منطقة السماء، وأن وهي بالتالي طرق معوجة، طرق معوجة ليست مستقيمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تبعدكم عن سبيل السماء، عن طريق الهدى، عن رضا الرب، عن جنة عرضها السماوات والأرض، عن الاستقرار والكرامة والأمن والعزة. هذه السبل البشرية تؤدي إلى الفجور، تؤدي إلى الإلحاد. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى حينما يوصينا بالالتزام بسبيله دون سواه ويبين أن الصراط المستقيم هو سبيله، تنبه إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو سبيل الله مو سبيل البشر. الصراط المستقيم هو قانون الله، هو القرآن بما يحوي من تشريعات تغني البشرية عن كل تشريع أرضي، تستجيب لكل حاجيات البشرية ولكل تطلعاتها، تستجيب لكل ما يحتاجه الإنسان في كل زمان وفي كل زمان. هذا سبيل الإلهي، مو سبيل ناقص، مو سبيل قاطر، مو سبيل مشوش، مو سبيل معوج. لذلك سبيل الإلهي دون سواه هو الطريق للتقوى. ذلكم وصاكم، وصية، وصية إلهية، مو وصايا البشر، مو وصايا الشياطين الجن والإنس. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم اللي يلتزم هنالك يبلغ التقوى، أما إذا الإنسان ما قبل هذه الوصية راح. الله سبحانه وتعالى شرع الصيام من أجل التقوى، لعلكم تتقون. إذا واحد تجاوز نظم الصوم، قوانين الصيام ما التزم بها، هل يحقق التقوى؟ الله سبحانه وتعالى شرع العبادات، إذا واحد ما التزم بأحكام العبادات، بنظم العبادات، بكيفية العبادات، هل يبلغ التقوى؟ لا. الله شرع صوم، قال بها الطريقة تصوم وبهذه الكيفية. إذا الإنسان التزم بالشريعة السماوية في الصوم يبلغ التقوى، وكذلك إذا التزم بالشريعة السماوية في الحج يبلغ التقوى، وهكذا حينما يلتزم الإنسان بوصايا الرب في كل القوانين هنالك يبلغ التقوى. أما لا، حينما يؤمن ببعض القوانين ويكفر ببعض يبلغ التقوى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ القانون، النظام، الآية التي توافق الأهواء، توافق الشهوات، نأخذ بها ونعمل بها. الآية التي تحقق مصالحنا، نعمل بها. الآية التي تتناقض أهواءنا وشهواتنا، الآية التي لا تنسجم مع مصالحنا، نرفضها، نكفر بها. هذا لا يبلغ التقوى. لذلك لابد أن نلتزم بالشريعة السماوية كاملة، نلتزم بقوانين السماء كاملة. الإنسان المؤمن هو الذي يقبل شريعة السماء في جميع تفصيلاتها، فضلا عن عرعة خطها العريض، في كل شيء، في النظرية وفي السلوك، في العبادة وفي المعاملة، في السياسة والاقتصاد، في كل شيء. أما لا، إنسان يقبل يصلي لكن قوانين السماء التي ترتبط بالعلاقة البشرية يرفضها، هذا ما يبلغ التقوى. لأن هذا قبل ما يتوافق مع أهوائه وشهواته. لذلك لابد أن نلتزم بقوانين السماء بجميع تفصيلاتها، في كبيرها وصغيرها. كل تشريع من السماء هو تشريع عظيم، مهما رأيته صغيرا فهو تشريع عظيم يحفظ الإنسانية ويحفظ البشرية. لذلك لابد أن نلتزم، أن نستخف. يعني ممكن الإنسان يستخف بحكم شرعي، هو ما يستخف بالحكم، يستخف بالله الذي وضع هذا القانون. يعني أكو قصة لطيفة، أكو إنسان سأل الإمام. في السابق كان السم، الدهن، هو القيمة الأساسية، هو الاقتصاد الرئيسي، ثروة ترتبط بالدهن بالسم. كان عنده سمن، وقعت في طارة صغيرة، سأل الإمام عن حب السمن، قال له تنجس. الطارة وقعت، سمن سائل يتنجس، لازم الآن ما يقدر يأكله، ما يستطيع أن يبيعه للأكل والشرب، إنما يستطيع أن يبيعه من أجل الاستضاءة، يستضيء به. أساس النور فقط، وقيمة تنزل حينما يتحول السمن من طعام الى اضاءة قيمته السوقية تتهاوى. الامام قال له هذا بعد تبيعه شنو؟ للاستضاءة. قال للامام غير صارة صارة هذا الثمن الثروة اتنازل عنه على اساس وقعت نرميه وبالتالي نبيعه وياكله. قال له يا هذا انت لم تستخف بالفار وانما بحكم الله. هذا استخفاف لحكم الله فارق كبير. لذلك لابد ان تكون لاحكام الشريعة قدسية في اذهاننا. لا يجوز ان نستخف بحكم من الاحكام الشرعية. لذلك لابد ان نلتزم ونستقبل كل احكام الشريعة. بل اذا اردنا ان نعرف مقياس ومعيار تقوانا لابد ان ننظر الى انفسنا مدى استقبالها ورضاها باحكام الشريعة. حينما تخالف تلك الاحكام الاهواء العادات التقاليد الواقع الاجتماعي الافكار المسبقة عندك استعداد تتنازل عن الافكار الماضية عن العادات عن التقاليد. انت كنت تناقش كنت تحاور كنت تتناقض مع انسان في فكرة ثم تأتيك الفكرة الحق عندك استعداد تتخلى عن الباطل وتلتزم بالحق هنا التقوى. اذا كان هذا الاستعداد هنالك تكون التقوى. خلينا نجيب مثال في مجال التشريع وهو مثال مهم في التشريعات وسوف نعطي بعض التفصيلات فيه ايضا لان هذه من الامور الحساسة في زمننا اليوم بالخصوص وان كانوا في كل الازمنة. علاقة الرجل بالمرأة، علاقة الشاب بالشابة، ما هي حدودها، ما هو الجائز منها، ما هو المحرم منها. اليوم باسم الانفتاح حرية المرأة والمرأة لازم تشتغل وما شابه بأسماء متنوعة هدفها إسقاط المرأة في حضيض الرذيلة. في الأغلب العمل المرأة محرم، أن تتحدث المرأة مع الرجل ليس بحرام، لكن إحنا لازم نلحظ ما هو الجائز في العلاقة بين الرجل والمرأة. الشرع وضع حدود، وضع مجموعة من التشريعات، مجموعة من النظم، بل جعل نظم وقائية قبل العلاج، قبل وضع حدود علاجية ووضع عقوبات ووضع أحكام وقائية. كل ذلك من أجل حفظ علاقة الرجل بالمرأة، علاقة الشاب بالشابة، علاقة الذكر بالأنثى. وعلى كيف الإنسان؟ والله الغرب يدعو باسم الحرية او الشرق او ما شابه، هذا ما يهمنا. اللي يهمنا ماذا يقول الرب في هذه العلاقة. تعالوا وبالخصوص الان مع افتتاح المدارس ومع بعثات في الخارج، بنات يروحوا بعثات الى امريكا الى اوروبا الى الاردن الى مصر الى دول اوروبية الشرقية وما شابه، فتاة تطلع في حدود علاقتها. الان البنات يروحون الرياض، اولاد يروحون الرياض وما شابه، هناك الشباب وهناك شبائب، هناك الفتيان وهناك الفتيات. العلاقة مفتوحة. الشرع الإسلامي جعل علاقة مفتوحة بلا حدود، أي كلمة يقولها أي علاقة يكونها أو لا. هناك علاقات محرمة لازم نلحظها. إحنا لا نتأثر باسم الحرية أو الغرب أو الإنترنت أو الفضائيات والتمثيليات، ونجي نقلد المسرحيات والتمثيليات فنكون وننشئ علاقة بين الشباب والشبائب مقتبسة من ذاك الفيلم، من تلك المسرحية، من ذلك الكتاب الغرامي، من تلك القصة الماجنة. لا، احنا تكوين العلاقة لابد ان تكون على اساس شريعة السماء. ما هي اصل العلاقة وكيف نقيم تلك العلاقة؟ الامور مفتوحة. انا اذكر مجموعة من الايات التي نستوحي منها مجموعة من الأحكام الشرعية الواضحة التي تحفظ كرامة المرأة وعفة المرأة واستقلالية المرأة وشخصية المرأة. لأن المرأة ليست حيوان ينزع عليه، المرأة إنسان مكرم، والإنسان ليس هو حيوان ينزو وينزع، وإنما هو إنسان مكرم. هذا لابد أن نلتفت إلى الأحكام الشرعية انطلاقا من تلك الآيات ومن تلك الأحكام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، لا وهذا يبين علاقة، هناك علاقة مفتوحة. الإنسان على حسب التعبير اليوم سواء عن طريق النت او عن طريق التليفون او عن طريق الجوال او في العمل او ما شابه. هل علاقة مفتوحة مع المرأة؟ والله امرأة تعمل معك او تصعد معك الحافلة في الطريق او تخاطبها في النت او ما شابه من هذه الامور، هل هناك علاقة مفتوحة؟ لا. عندي يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. اولا الانسان يبحث عن امرأة محصنة عتيدة، لا عن العفة لجميع معانيها وتفصيلاتها. فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. المؤمن من المؤمنة والمؤمنة من المؤمن. صار يبحث عن انسان اخر يتوافق وينسجم معه في عقيدة السماء. تنكحوهن باذن اهلهن. اكو اجازة مو على كيفه. الاب ادخل البيت من الباب، كون علاقة من وراء الستار من دون اذن الاهل من دون اذن السيد. طبعا هذه ترتبط بالاماء ولكن تشمل الحرائر ايضا. اكو هذه الامة عندها سيد تريد تتزوجها، روح اطلبها من سيدها، مو تروح تدخل مباشرة من دون شنو؟ من دون حواجز. لا، هناك حواجز كذلك الحرائر. تريد تتزوجها، روح تقدم الى ابيها الى وليها واطلب يدها، مو قاعد تسوي علاقات من وراء الستار. فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. محصنات يعني عفيفات متزوجات. عن طريق العلاقة علاقة زواج مو علاقة زنا. سفح يعني الزنا، يعني صب الماء الى الاسفل تسيلة في الحرام. يقول العلاقة اذا انت علاقة رجل مع امرأة حرة او امن، لابد ان تكون علاقة زواج مشروع وفق النظم السماوية، والا فلا. علاقة زنا ولا متخذات اقدان، لا علاقة اقل درجة من الزنا. صداقة اقدان يعني الصديق. هذه المرأة تتخذ اصدقاء، صديق لها في العمل، صديق لها في الانترنت، صديق لها تكلم بالجوال. هذه الصداقة مرفوضة. هذا الزنا المبطن، هذا الفحش الذي لم يظهر كما ستأتي في الآيات. هذا فحش، علاقة صداقة فحش. واليوم لازم نلتفت، لأن الأعمال مفتوحة، انترنت مفتوح وما شابه، سفر مفتوح، بنت تسافر، ولد يسافر بعيد عن الرقيب، بعيد عن الرقائب، لا أحد يراقبه ولا أحد يراقبه. زين يكونون صداقة باسم زمالة في الدراسة، باسم كذا وما شابه، صداقة مرفوضة، حرام غير جائزة. ولذلك الفتى والفتاة لابد أن يلتفتوا ويلتزموا. هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو طريق التقوى. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. هذا طبعا إذا واحد جاوز حدوده هناك قانون عقوبة، هناك جلد، هناك راجل، هناك قاتل، على حسب صنفه وصنفه وموقع. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى كذلك عن العلاقة، وهل هي مشروعة؟ النساء غير متخذات. المرأة لا يجوز لها أن تتخذ صديق. زين الرجال يجوز أن يتخذ صديقا؟ لا. وكذلك الرجل لا يجوز له أن يتخذ صديقا صديقة. لا المرأة تتخذ رجلا صديقا لها، ولا الرجل يتخذ امرأة صديقة له، لا الشاب يتخذ صديقة ولا الشابة تتخذ صديقا. اليوم أحل لكم الطيبات. طيبات؟ الله يحرم الخبائث. بس يعني الصداقة هذه خبائث تؤدي للدمار، تؤدي للضياع، تؤدي للهلاك. ولهذا لا يحرم الله ما هو طيب، وإنما يحرم الخبائث. أما الطيبات فهي محللة. أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. ليش رحل الزنا الظاهر؟ ليش رحل الزنا الباطن؟ تعال زوج حلال طيب. أحل لكم إلى أن يقول والمحصنات، يعني وأحل لكم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. كذلك المرأة النصرانية اليهود أهل الكتاب أيضا جاز. طبعا في آية تنهى عن التمسك بعصم الكوافر لكن في بداية التشريع هذه الآية نسخت تلك الآية فيجوز، لأن سورة المائدة هي آخر سورة كما في الحديث أحل ما أحلت وحرم ما حرمت، يعني لم يكن عندنا تحليل في سورة ما أو تحريم في سورة ما وفي سورة المائدة يخالفه، يعني الآية اللي في المائدة تنسخ تلك الآية، هذا الحكم الجديد ذاك الحكم ملدي. فحينما تنهى عن التمسك بإمساك عصم الكافر هناك حرام، ما الإنسان يمسك كافر وتزوج كافرة، بل إذا عنده كافر يجب عليه أن يطلقها، هذا بداية التشريع. هذه السورة جت نسخت تلك الآية في سورة أخرى. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين. هناك المرأة لا تزني وإنما تعرف بالزواج، هنا الرجل لا يزني وإنما يعط بالزواج، محصنين يعني عقيم يعني بالزواج، غير مصافحين يعني غير الزنا، مو بالزنا، ولا متخذي أقدام. أيضا هذا الرجل من له يتخذ صديق أو صديقة أو ما شابه، لأن هذه الأمور هي أساس المشاكل وأساس الفتن والدمار الذي يؤن به مجتمعنا ويؤن به المجتمعات البشرية. العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، بين الذكور والأناث، هي كثير، بل هي الأكثر التي تسبب مشاكل البشرية. يقول الله سبحانه وتعالى: يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه مجموعة من التشريعات تلزم به، نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما هي الفواحش الظاهرة؟ الزنا. ما هي الفواحش الباطنة؟ العلاقات. يقول الإمام سلام الله عليه: ما ظهر منها الزنا وما بطن المخالة، خلة، صداقة، فهذه الطريق أيضا فاحشها. الله سبحانه وتعالى يحرم الفواحش: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم يبين الآيات: وصاكم به لعلكم تتقون. هذه مجموعة من الأحكام، مجموعة من التشريعات، هدفها شنو؟ ترفيه قيمة تقوى في قلب الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبة من الرزق. الله سبحانه وتعالى لا يحرم الزينة المشروعة، لا يحرم الطيبات، بل ولا يسمح أن أحدا يحرم ما أحل الله من الزينة والطيبات، لكن هناك خبائث، هناك فحش يحرمه الله. قل هي أما الحلية والطيبة والزينة هذه للمؤمنين، ومعناته الإنسان المؤمن بعيد عن زينة الحياة، لا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى أحل الزواج لينفع الإنسان بالجنس وبلذة الطعام، هذا للمؤمن يتمتع بها لذة الدنيا، ولكن تبقى لذة معسكرة وخالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي حق، يعلم الله سبحانه وتعالى يقول الزنا حرام، اللواط حرام، السفاح حرام، الكحاق حرام وما شابه، هذا شنو؟ هذا فحش، هذا ضرر على الإنسان، مو طيب، مو زينة، هذا قبح وليس زينة، هذا قبح وليس طيب. لذلك هنا يحصل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن هذه الأمور والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى لا يحرم إلا ما يضر البشرية، أما ما ينفع البشرية لا يحرمه الله سبحانه وتعالى. عندي نقرأ سورة الأحزاب شلون الله سبحانه وتعالى يؤدب نساء النبي من أجل أن يتأدبن المؤمنات، وقيمة زوجة الرسول بقيمة تقواها، مو باعتبارها زوجة للرسول، مو باعتبارها بنت للرسول، مو باعتبارها أنه ولد للرسول، لا، إنما بالتقوى هنالك تكون قيمة. ولذلك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه يقول علاقتي أو ولايتي لمحمد صلى الله عليه وآله أحب إلي من ولادتي. من الولاية للرسول الإمام الصادق يقول أنا ولايتي علاقة ولاية بالرسول أولى وأعظم وأهم من علاقتي كابن من أبنائه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. إذا كان هناك تقوى نعم تختلف، أما إذا المرأة لم تتقي لا، قد تكون أرذل. أما مكانتها الرفيعة مو باعتبارها زوجة، باعتبارها مستقية، وباعتبارها زوجة لها دور في تأثير الرسالة. إن اتقيتن بعد ما هو الحكم؟ فلا تخضعن بالقول، مو ما يجوز تتكلم. حديث المرأة مع الرجل جائز، لكن حديث غنف، حديث دلع، حديث إثارة لا، محرم. يقول القرآن هنا يقول تتكلم المرأة مع الرجل، يتصل تليفون تتصل تليفون، يكلمها رجل تكلمها رجل، يتكلم رجل أو ما شابه، أو في السوق تحادث رجلا تسأله كم بهذه البضاعة أو ما شابه، يسألها تبيع تشتري وما شابه. محادثة المرأة مع الرجل فيما يرتبط بحياتهم يقول حياة طبيعية عادي، يسألها ممكن تنقل له حديث، ممكن ينقل له حديث. ولذلك عدنا نساء مؤمنات ينقلن الأحاديث عن الرسول وعن أهل البيت سلام الله عليهم إلى الرجال، يعني حديث الكساء ينقله سلمان وأبو ذر عن فاطمة سلام الله، ينقله جابر عن فاطمة سلام الله عليه. الصوت معورة، كلام المرأة ليس بعورة، ما في أي إشكال أن المرأة تحادث الرجل، تتكلم مع الرجل في الحدود الشرعية وبالطرق الشرعية. لذلك يقول فلا يقف فلا تخضعن بالقول. أما كلام اللي يصير في دلع وفي إثارة يقول هذا ممنوع محرم. ليش؟ لأن هذا بواب الفتن، فيصنع الذي في قلبه مرض، مرض النفاق، مرض شهوة الجن، مريض. هذا أجل في سيرة، ولأن تارة هو ينكار من دون عوامل إثارة، هو مريض زايد هلا، بس تارة لا بسبب الإثارة أيضا. المؤمن ما يتأثر حتى لو امرأة تغنجت الغاصة الإيمان، هذا يرى هذا القول قبيح، بالتالي ما يستلذ به هذا الإنسان المؤمن. بس إنسان الضائم كلام إذا كان فحش هو مو فحش يتأثر، شلون إذا كان فحش يكون مبرر إليه. لذلك قلت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، قول طبيعي متعارف بين الناس ما يحتاج إليه الناس في معاملاتهم في أحاديثهم. يطرق الباب يجيبه امرأة هل يحتاجه إليه؟ تطرق الباب يجيبها رجل، تتصل بالهاتف فتجيبها يجيبها رجل أو رجل تجيبه امرأة وما شاب، هذا قول بالمعروف بس بالحدود. ها أما تعال كلام من وراء الستار وكلام فحش وحب وغرام، كل ذلك ممنوع. القول بالمعروف يسأل عن من يجيبه، يجيبها بالحدود الحاجة المشروع يصير الحديث وبس. طالبة تسأل المدرس، مدرس يسأل طالبة، بهالحدود مؤثر. قول معروف: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هنا مع الأسف هذه الآية وقرن في بيوتكن لها بعد سياسي أكثر مما هو بعد اجتماع، وإن كان لا تنفصل. الرسول صلى الله عليه وآله أمر عائشة أن لا تخرج وتحارب عليا، وأمر النساء كلهن أن يقرن في بيوتهن ومو يطلعوا مثل هند تحارب الإسلام وتحارب الرسول. كذلك الرسول أمر عائشة وأمر النساء أن لا يخرجن على علي ويحاربنه، لأن هذه حرب جاهلية. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول له وقرن في بيوتكن، والرسول قال لعائشة قال لا اطلعي، ها يا حميرة ها البستي ها ويقتل، لا تطلعي وذاك الجمل وذيك النباح ويقتل بينكن خلق كثير عن يمينها وشمال، لا تكوني انت. وحينما وصلت الموقع تذكرت، ارادت ان ترجع لكن غرروا بها وذهبت وقاتلت عليا، فخالفت الآية وخالفت وصية الرسول. وهذا المقصود وقرنه النساء وقرنه في بيوتكم. كذلك بالنسبة للبعد الاجتماعي، مو معناته المرأة ما تطلع، لأن النساء ما ممنوعة من الخروج للتسوق أو قضاء الحاجة أو زيارة الأرحام أو ما شابه، لا، إنما المعيار يقول المرأة عفتها هي أساس في وجودها في بيتها، لا تخرج إلا إذا كانت للحاجة، عندها وظيفة تحتاج تشتغل للقمة الحلال تخرج، لكن إذا ما تزعي من طريق إلى طريق يقول له مو مناسب للمرأة. قد الرجل يطلع من طريق إلى طريق بس المرأة مو مناسب لها، كهيمة في الطرقات. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، تبرج عن إظهار الزينة، ولا تظهرنا الزينة، مرأة عندها زينة، المرأة زينة فتظهر زينتها. في طبعا قسم جائز أظهاره نجي إليه في آيات أخرى. كذلك الله سبحانه وتعالى حينما أخذ البيع على النساء يختلف عن بيعة الرجال. بيع على الرجال الجهاد تسليم النفس والمال في سبيل الله، أما بيعة النساء لا، ولا يزنين حتى تفرج، لأن المرأة تتخذ كسلعة ودعاية من أجل الفجور. ولذلك هنا القرآن لما في البيعة أكد على النساء بأن لا يزنين. نزلت سورة كاملة تنظم كثير من العلاقات بين المرأة والرجل والعلاقات الأسرية، سورة النور، وهي السورة الاجتماع. أول ما تبدأ سورة يعني هي السور الواقي للمجتمع، سورة النور قوانينها نظمها تشريعاتها لو طبقناها لوقينا المجتمع، هي الواقي، هو السور، هو الحب الذي يقي المجتمع من الأمراض والزلات والفسق والفجور وما شابه من هذه الأمور. وبالتالي مجموعة من التشريعات شرعها الله سبحانه وتعالى حفظا للبيت الأسري. أنا أقرأ مجموعة من الآيات سواء يرتبط بالفاحشة والزنا على السريع حتى نعرف القوانين ونلتزم بها، أو يرتبط بخصوص العلاقة بين الرجل والمرأة. في بداية السورة الله سبحانه وتعالى يؤكد على أن الزاني يجلد. زين، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذا كله من أجل شنو؟ الآيات قوانين حتى يرجع الإنسان لفطرته الإنسانية، مو يتنزل إلى الرذيلة الحيوانية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طبعا الزنا يختلف حكم الزاني، هنا يتحدث عن الزاني غير المحصن، ولا الزنا أحكام متعددة تختلف، ومن واحد لواحد يختلف. في عهد عمر جاء بستة رجال متهمين بالزنا، فأمر عمر بجلدهم. الإمام علي اعترض قال ليس كذلك، فقال عمر لعلي احكم بهم. الإمام علي أخذ الأول فأمر بقطع رقبته، جاء أمر بالثاني أمر بهجمه، جاء بالثالث أمر بضرب الحد 100 جلدة، جاء بالرابع نصف الحد 50 جلدة، الخامس تعزير، وعادة التعزير أقل من الحد. هذا قانون مهم، يعني لا يجوز أن يتجاوز التعزير الحد أبدا. تعزير شرب الخمر 80 جلدة، أكثر 80 ما يوصل التعزير. أصلا نقض العهد فيقتل بالسيف، هذا ذم. طبعا واحد يقول هذا نصراني اليوم، لا، لما يكون هناك عقد وعهد. مو معناه كل يوم واحد يقول يلا، لا، الثاني كان محصن متزوج يتمكن من اشباع رغبته بالحلال، هذا مع ذلك ما اكتفى، ذهب الى الحرام خرج. الثالث ما صار متزوج، جلد من الجلده كما هي الايه. الرابع كان عبد نصف الحج، العبد يقام عليه نصف الحج ضرب 50. الخامس زين الذي عذر كان الشبهه، شبه حتى الشبهه مو على كيف الانسان، لان هذه اعراض، وتقول يلا هذه زوجتي ويلا، لا تعال تاكد. حينما تكون الامور غير واضحه هذه اعراض لابد ان الانسان ياخذ حذره فيها، لذلك عذر حتى يكون دقيق في تعاطيه وما شابه. السادس كان فاقدا لعقله، رفع القلم، مرفوع عن القلم. هذا بالنسبه الى حد الزنا. سته احكام تختلف، لذلك الايه هاي ترتبط بمن؟ ترتبط بغير المحصن. الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما فتنفي دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما في عواطف؟ اللي يعتدي على أعراض الناس ما في عواطف، هذه إن العواطف ما موجودة، لأن هنا قيم، هنا عقل. العاطفة لابد أن تكون حماية للمعتدى عليه، معتدى عليها، او المعتدى عليه، وبالتالي هذا اعتداء على المجتمع، اجمع هك لعفة المجتمع. لذلك مو لعبة، قوانين مشددة. زاني زاني هذا غير محصن، ان المحصن رجل، لهذا الشاب الشابة سوي علاقة وبعدين توصل للزنا قانون شديد وما في رافع. لا تقعد تصيح، لا يقعد يصيح، ما في. هذا الايمان بالله يتطلب القسوة مع هؤلاء إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول الله بتحضرنا حقيقوا رادع بيئة رادعة، مو بس تقول في الخفاء، لا لا يجيب النار، لأن هذا الإنسان يرتدع حينما يرى العقوبة، يرتدع من أن يرتكب جرما مثل هذا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك، وقرن ذلك على المؤمن. هذا بالنسبة للمرأة الزانية التي لم تتوب، الرجل الزاني الذي لا يتوب يعلن أنه زاني وفعل أنها زاني، يقول هذا للمؤمنين لا، الطيبون للطيبات. نعم إذا تابت، إذا تاب خرج من الخبث، وخرجت من الخبث وصار طيبا وأصبحت طيبة. نما لما الإنسان ما كان في هذا المستنقع يقول للمؤمنين والمؤمنات لا يحظون. زين بعد يجي هنا يحمي على أساس لا أحد يرمي محصنة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، حد القذف. شوف تتهم فلان زاني، فلان زاني بالبلاغ، كان محصنة عفيفة تتهمه يقول اجلده، لازم يجيب أربعة شهود، يجيب أربعة شهود يقام عليه الحد. والله يقول يجيبون ثلاثة ينتظر الرابع، يقول له لا، لا تقول لي قانون مدني، أقول له قانون شرعي، قانون الله. ما يحق لك أن تتهم فلان بالزنا من دون وجود أربعة شهداء يرون العملية كالميل في المكحلة كما في الرواية. مو لعبة تهم الناس بالزنا. لذلك القتل يكفي شاهدين، يكفي شاهدان، أما الزنا لا يكفي شاهدان ولا ثلاث. تشديد لحفظ سمعة الأسرة وسمعة عفة المجتمع وما شابه. تشديد إذا ما يجوا أربعة شهداء، الإمام علي سلام الله عليه جولة ثلاثة، اتهموا إنسان بالزنا، قالوا إن الرابع قالوا في الطريق، قال قيموا عليهم الحد، قال الرابع يجي قال قيموا الحد، ما في انتظار ولعبة. يقول انتظر الرابع قال لا يقيموا عليهم الحد، وبعد ذلك هؤلاء يقام عليهم الحد أولا ولا تقبل شهادتهم ثانية، يعني بهم شنو تعجيب اجتماعي. ثالثا هم الفاسق بيجي في آية حتى نمس نضغط على سنتنا، مو كل في المرسان اتهمنا هذا بالزنا، هذه بالزنا عفة ضرورية حفظها. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أربعة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إذا بدأ عند أن يتوبوا وأولئك هم الفاسقون. ثلاثة أمور: جلد، عدم قبول الشهادة، هم فاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. يعني يكذب نفسه، هو كان صادق بس يكذب نفسه. نعم إذا ما يكذب نفسه يرى شاف رؤيا العين كلمين في المصحلة، لكن ما كان أربعة شهداء يجلد وما تقبل له شهادة إلا إذا قال أنا كذاب مو صحيح. هذا مطلوب مننا، فإن الله غفور رحيم. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جماعة يتهمون زوجة الرسول أو يتهمون المؤمنات، زين لكل امرأة منهم مكتسب من الإثم الذي تولى كبره ومنهم له عذاب عظيم. رسول زين اتهم زوجته في عفتها من أجل ضرب الرسالة. الله سبحانه وتعالى اللي يشدد عقوبات شديدة في هذا ويعتبره إفك، يعني كذب كبير وردع كبير. لولا سمعتموه ظن المؤمن والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لما تسمع يسمون عرض فلان وفلانة يقول هذا كذب، وظن بالآخر خير، ظن بالمرأة وظن بالرجل خيرا. لا تصدق إشاعات الناس وكلمات الناس على المؤمنين والمؤمنات. لولا جاءوا عليه إذا أربعة شهداء، إذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا ما جابوا أربعة عند الله حكمهم أنهم كاذبون، أنهم كاذبون. مو بعد يقول عندنا لا هم رأوا رؤيا العين ما جابوا أربعة، يقول عند الله هم الكاذبون. يقول الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اتهام الناس في أعراض السكر هين، تكلم على هذا الرجال وعلى هذه المرأة من دون شهود أربعة رؤيا العين. الكلام هذا مو هين عند الله، كبير انت تاخذها على الراحة تتحدث فيها، لا ما مقبول. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا كذب وافتراء وما شابه. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله يقول لا ترجع لهذا الأمر، كنت أمس قاطع عليه بعد لا ترجع. وهكذا الله سبحانه وتعالى شرع مجموعة من القوانين، مجموعة من النظم لا بد أن يلتزم بها. علاقة المرأة مع الرجل، نظرتنا إلى المرأة، نظرتنا إلى الرجل، ما نسمع، العلاقة التي ترتبط بالأسرة بالعفة، هذه قوانين لا بد أن نلتزم بها. منجي والله الواقع نستمعه ونسايره. نسأل الله أن يوفقنا للالتزام بوصاياه بتشريعاته إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مفكر الرياح خالق الاصباح ايام الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مفكر الرياح خالق الاصباح ايام الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول اناته في غضبه.
وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق واصف الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شريك يشاكله ولا ضفير يعاضده. ظهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن الحسن إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. صلوات ربي عليهم أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله من خلال التطلع للالتزام بجميع قيم السماء، ومن خلال تطبيق تلك القيم قدر الاستطاعة. التقوى حق التقوى من خلال النية الصادقة، والتقوى قدر الاستطاعة من خلال العمل والسعي. فتقوى الله حق التقوى من خلال النية، وتقوى الله قدر الاستطاعة من خلال العمل. فأخلقوا نياتكم، فأخلقوا نياتكم في جميع حالاتكم، وأصلحوا أعمالكم في كل شؤونكم. اتقوا الله حق تقاته دائما وأبدا في ذهنك، في تفكيرك، أن القيم هي حاكمة، لا الحزب، لا العشيرة، لا الفئة، لا الجماعة، لا الواقع، لا شيء من ذلك. القيم هي الحاكمة. حينما تكون ذهنيتك على هذا الأساس، هنالك تطبق تقوى الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته من خلال النيات، من خلال المعتقدات، من خلال التفكير، من خلال الإرادة الداخلية. اتقوا الله ما استطعتم من خلال العمل، من خلال السلوك، من خلال التطبيق. ما تستطيع اعمل، اذا الامر كبير ما تقدر عليه كله، ليس بمبرر ان لا تعمل، وانما بقدر الاستطاعه. فقوانين السماء، تشريعات السماء، ما تستطيع ان تطبقها، اجمع
تطبق ما تستطيع. عند الضرورات تباح المحظورات، ولكن الضرورات تقدر بقدرها. فاتقوا الله من خلال الالتزام بشريعة السماء أجمع، واتقوا الله ما استطعتم من خلال تطبيق ما نتمكن منه من شريعة السماء، بعيدا عن الأجواء، بعيدا عن أقوال الناس، بعيدا عن الخلفيات، بعيدا عن كل شيء. تقوى يعني تطبيق عملي، التقوى يعني اعتقاد ذهني، اعتقاد ذهني بالشيء بأجمعه، تطبيق عملي بقدر الاستطاعة. إذا لم تستطع أن تلتزم بكل قوانين السماء تستطيع أن تلتزم ببعضها بقدر ما تستطيع. لكن أي قانون، أي تشريع تستطيع تطبقه ولا تطبقه فأنت مخالف للتقوى. ما في ما تجزع كل القوانين. نعم ما تقدر خلاص بيكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف الذي لا تستطيع أن تؤديه يسقط عنك التكليف، أما التكليف الذي تتمكن من أدائه فيجب عليك أن تؤدي. الله سبحانه وتعالى شرع الصوم، لماذا؟ من أجل التقوى. ليش التقوى؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أكو إرادة إلهية من تشريع السماء، من تشريع الرب، ما هي؟ التيسير على العباد. زين لما يكون قانون زين وتشريع ما تقدر، الله يقول أعطيناك عنه. إنسان مريض ما يقدر يصوم، الصوم يضره، الله سبحانه وتعالى يقول لا، هذا الصوم مو بس مواجب، يحرم عليك الصيام، يحرم عليك الصيام. الإنسان في السفر عادة السفر الإنسان يبذل جهدا، الصوم ياخذ جهد الإنسان. طبعا أما الآن إذا واحد سهر الليل ونام النهار أي صوم ياخذ جهده؟ هذا خلاف تشريع فلسفة الصيام. يصح صومه لكن فلسفة الصوم لا تتحقق. حينما يسهر الليل وينام النهار ما يتحقق، ما يحس بالجوع، ما يشعر بضغط الأهواء والشهوات ويقاومها، إغراءات وقاومة فيه، فبالتالي راحت فلسفته. أما حينما ينام الليل إلا ذاكرا لله ويستيقظ النهار مثابرا مجاهدا عاملا ساعيا، هذه حقق فلسفة الصوم. فبالتالي ياخذ جهده، يتعب. زين هذا الجهد، هذا التعب لما يكون سفر يتضاعف. السفر قطعة من سفر، المسافر كالمجنون. الله يجي يصفه يقول المسافر يسقط عنه الصوم، لا يجوز له الصيام، لأن هذا يجهده زيادة. مو بس جسمه ما يجب عليه الصوم، يحرم عليه الصيام. المسافر ما يجب الصوم، كذلك المريض الذي يضره، كذلك الحامل التي يضرها، الصيام يضر بحملها ونفسها، وكذلك المرضع وما شابه. نعم هذه التكليفات تتبدل بقدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. الله انت في نيت لو عندك قادر تصوم، لو كنت حاضر تصوم، لو كنت صاحي تصوم، لو كنت عندك طاقة للصيام تصوم، هذا حق التقوى. لكن لما فقدت القدرة هنالك تغفر وتتمنى عندك قدرة وامكانة لكي تصوم، هذا قدر الاستطاعة. فاتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم في جميع قوانينكم، في جميع قوانين السماء، في جميع التشريعات، صوم والعلاقة مع الرجل والمرأة، وفي الحج، وفي العلاقة الأسرية، وفي البيع والشراء، في كل المجالات. الإنسان عنده مجالات متعددة في حياته كلها قوانين، ما من شيء إلا وهناك تشريع. تتعامل مع البنك، أكو بيع وأكو ربا، التزم بالبيع. الله سبحانه وتعالى حل البيع وحرم الربا. أما تقول له البيع أنا أخذ بيع بس الربا أرادي فيه أو ما شابه، هذا صار نصب نصب، أتكلمون بعض الكتاب وتذكرون ببعض، وهكذا. إن نرجع نكمل أحكام المرأة والرجل، هذه قوانين ومن ضمنها أحكام المرأة والرجل حتى تتكامل عندنا الرؤية في علاقة المرأة بالرجل وما شابه، حتى لا نضيع أحكام السماء، حتى نلتزم بهذه الأحكام كما أراده الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، قوانين أرضية في العلاقات الأسرية، في علاقة الرجال مع النساء، الشباب مع الشباب، في المعاملات، في الإعلام، في البيع، في كل شيء. خطوات الشيطان لا تتبعها، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، أضرار بشرية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لولا قوانين السماء كان كنا رجيلة في رجيلة، كنا نجاسة في نجاسة، ولكن الله يزكي من يشاء بالقوانين بالالتزام بالتشريعات، والله سميع عليم. إن الذين بعدين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، محصنة امرأة بعيدة عن مواطن الفحش، ما تروح لا بارات ولا أماكن فساد، هذه غافلة يعني بعيدة عن موطن الفحش، هي سيئة بالزنا، هذه شلون قوانين؟ تحصن المجتمع أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إذا يحرم أن نرمي المحصنة ونتهم المحصنة قانون، أما بالثانية هذا ثاني هذه ثانية، فلان فعل بفلانة فلانة كذا، هذه كلها محرمات ظهر ألسنتنا منها. الله سبحانه وتعالى هو الذي زكانا بهذه التشريعات، سنلتزم ببقية التشريعات حتى لا نخرج عن جادة السماء. يقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نجاة رمضان، شهر رمضان فلسفته الرئيسية هي حفظ البطن والفرج. هذه فلسفة رمضان الرئيسية، أن الإنسان يتغلب على أهوائه وشهواته في بطنه وفرجه، لا يأكل إلا حلالا ولا يمارس جنسا إلا حلالا. لهذا الآية تعلمنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ليش قال يغضوا من أبصارهم؟ هذا خارج العلاقة الأسرية برا، أي شيء محرم يجب عليك أن تغض بصرك منه، بل أي شيء يثير الفتنة لنظرك حتى ولو كان محللا يجب عليك أن تغض. معناه أنت تقيم نفسك بنفسك، الشيء المحلل أن تنظر إليه، لا غير المحرمات، هذه المحرمات تهينا منها. لا يجوز النظر إلى الأمور المحرمة، تنظر إلى فرج امرأة محرمة عليك حرام، زين حرام زين، لا ينظر ليس إلى محرم ولكن نظره يؤدي به إلى إثارة يرتكب فيها المحرم، هذا لا يقول يغض. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، طب ما يقدر يغض كل بصره، بعض البصر يعني بمعنى آخر. خليني أجيب أيضا حتى أبين شنو يغمض يوقع. إنسان يسوق سيارة قدامه مرة فاتنة قال موعدنا في بلد آخر، عاريات كافيات، يقول له يغض من بصره، ما يقدر يقول له غض كل بصره، يعني يغمض ويختمها، لا ما يصير، إنما يشوش نظرته، إذا يعني يقلل البصر يخفض البصر حتى يبين سبح بس، ما يرى بقدر الإمكان حتى ما يظلمها. هذا بعد ما عنده قدرة يغمض ولا يقدر يوقف في وسط الطريق ولا ما جابه. هذا الآيات تبين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن البصر نقطة مركزية في الحديث، ليس في البدن عض أقل شكرا من العين، فلا تعطوها سؤلها فتبعدكم عن ذكر الله، تلهيكم عن ذكر الله. من هذا البصر وإحنا مشكلتنا وين؟ قال الفتاة راح وراها، كذلك الفتاة ببصرها وتروح. لذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا خروجهم. أنت في الجامعة في السفر في الحضر عينك هذه ضبطها، لا تنظر إلى أعراض الناس، أنت كرجل كشاب يحرم عليك، هذا قانون السماء تلتزم، هذا هو طريق التقوى. أما حينما تنحرف ما تلتزم به توقع في الفحش وتبتعد عن التقوى. لكن لو الإنسان غض بصره ما وقع بالزنا، لو حافظ على بصره ما وقع بالزنا. فهذه مقدمات لازم من أولها، والله مسلسل أطالع في الصورة حرام، كتاب كتابية ما يرتدع إذا ارتدع وطالع، زين أنت لما تطالع ما تتأثر، ما تتأثر ما تنثار إذا تنثار عليه حرام. حتى فيما يجوز النظر إليه، إذا والله النظرة الأولى لك أنت تريد السوق هناك، أنت تدري من النظرة الأولى قد تقع، يقول حتى النظرة الأولى تروح في تشتري ما لازم تطالع، لأن أنت من طالع ستنهار. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، طبعا الفروج معناها الزنا، وإحنا لازم يحفظون الفرج من الانكشاف وما شابه. وإن كان في بعض الروايات تقول هنا غير الزنا،
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. في قسم يجوز الظهر، الوجه، كفين، قدمين، الخاتم، التقل بالعين، الناف، الكفين، هذا يجوز، هذا ما ظهر، يعني المواضع التي فيها زينة، الوجه التقل فيه زينة في العين، زين، هذا يجوز الظهر. اليد فيها زينة بالخاتم، بالحناء، هذا يجوز إظهارها. أما مواضع التي لا يجوز، الإذن فيها قيراط ما يجوز، هذه مما تصاني. الصدر ما يجوز وبنجي، وهذه نقطة مركزية أنا أتحدث عنها بالنسبة إلى الصدور، مع الأسف العالم شلون يغرينا حتى نعرف شلون القرآن دقيق وشلون العالم يعبث. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذا المنديل على الراس يغطوا بالشعر ويغطوا بالصدر. انت شوفوا العالم الغربي الفاسد اللي يريد يتسدم يطلع الصدر وشويه من النهدين. هذا كله اثاره، موضع اثاره لهذه الايه بتاكد على هذا الموضع ايضا. هذا الموضع بالخصوص تاكد عليه. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، عفوا، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، هذا جائز. لكن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الجيب جدا الشق، هذا يعني من الرقبه شق بالنسبه للباس. فهنا ثم تشوفون العالم وين يفسر، يجيب المراه من خلال صدرها والعياذ بالله، وشباب يطالع لا طالع فقال اساسا حرام ما يجوز. زين، فضلا عنه موقع اثاره للمراه يجيب لها انتظر. زين، العالم الغرب العالم لا، مع الاسف مسلمات وبالغ عنهم في فضائيات باسم فضائيات اسلاميه او دين او فضائيات مال دول اسلاميه، لكن تعالوا في المراه لابد الصدر هذا لازم يطلع، ولازم هذا الصدر. لذلك القران لان هذا موضع الفساد، لذلك لابد ان نحارب هذه الموضه وهذه الطريقه، وندعو فتياتنا يلتفتنا مو يقلدوا على هؤلاء الفاسدات الماجنات. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه. يعني هذا اللي ما عنده شهوه جنسيه اولي الاربه، سواء كان ابله، كان مجنون، كان رجال كبير بعد فقد الشهوه الجنسيه، يعني هذا ما ينفع بهالمقدار يقول هؤلاء هذا اولي الاربه. زين، الى اخر الايات. بعد يجي هنا بالنسبة الله سبحانه وتعالى يأمرنا بنكاح الأيامة، وانكحوا الأيامة منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول تعال تفضل الزواج، انكحوا، كل واحد يساعد الثاني على الزواج حتى نحفظ مجتمعنا، مو نعقد الزواج وما شابه. وليستعرف الذين لا يجدون نكاحا، ما عنده خبرة، تعقيد المجتمع، عادات المجتمع تعقد، أهلك تابسين عليك، ما أدري شنو، ما تقدر تتزوج، مبرر ترتكب، تكون علاقة محرمة، أهلها ما قرروا يعطوك إياها، مبرر إلك تسوي علاقة محرمة، يا لا، ما تمكنت تتزوج، يقول استعفت، كن عبيد، كن محصن، يحرم عليك أن ترتكب الحرام، تكون علاقة، أو ترتكب الزنا أو ما شابه. وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، الله يغنيك بزوجة صالحة، بزوج صالح وما شابه. والذين يتبعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوا، إلى أن يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. أحد معاني هذه الآية إحنا نثبت قضية الزواج على بناتنا، والله هذا ما عنده فلوس، هذا مو العائلة، أنا خاف من كلام الناس، إنسان صالح، مثل تكون النتيجة، النتيجة البنت تفسد، من السبب أنا أريد الشهرة، أريد المال، يقول أنت السبب في إكراه هذه الفتاة، هذه مجموعة من القوانين، مجموعة من النظم كثير، تحدد علاقة المرأة بالرجل، الرجل بالمرأة، علاقة الأسرة، والطريق المستقيم، سبيل الله النكاح، سبل البشر الجاهلية هي شنو؟ الزنا، السفاح، العلاقات المحرمة وما شابه من قوانين تعقد الزواج وتمنع الزواج وما شابه. هذه قوانين البشر، هذه سبل الشياطين، وهناك سبيل الله صراط المستقيم هو الطريق بالقوانين التي نلتزم بها من أجل التقوى لعلكم
تقتطون هذه الوصايا لابد أن نزل. ولا عالم البشر اليوم كل في تخبط كل تخبط ها. يعني إحنا لو أردنا نشوف الواقع البشري كله بسبب البعد عن التقوى بسبب البعد عن تشريعات السماء بقدر ما يبتعد بقدر ما يتخبط في كل المجالات. هذا الحين تحدثنا عنه بعلاقات اجتماعية على مستوى سياسي على مستوى عقائدي. البابا هذا حاقد على الإسلام هذا مستوى عقائدي يجي يتكلم ويتحدث عن الرسول احنا ما بنستفز منه. اذا فينا خير قانون السماء يقول تعال نحول كل واحد مسيحي الى مسلم ندعوه الى الاسلام. هذا الشغل الحقيقي خله يهدر ليل ونهار في كلماته ما نستفز. عندنا قانون عندنا وصايا اسلاميه عندنا طرق التعامل مع اهل الكتاب. هذا البابا اذا كان عميل او كان حاقد هناك النصارى هناك المسيحيون اللي ممكن يقتربون الى الاسلام ويهتدون بالاسلام لو دعيناهم بالطرق السليمة الى الاسلام. لذلك افضل رد على البابا وعلى اجساله حتى لا يحققون مآربهم في صنع حرب باسم الدين بين المسيحية والاسلام. الاسلام لا يحارب احدا. الاسلام يحارب الالحاد يحارب الكفر الاسلام لكل البشر لمن امن بالله ولمن لم يؤمن بالله يدعوه للايمان. ما الإسلام ما عنده عداوة وبغض لبقية البشر. لذلك لا نستفز بهذا. إحنا لازم أي واحد إياه موظف مسيحي بتروح مكان إياه نصراني تدعوه إلى الإسلام وبين له الإسلام وسماحة الإسلام وصدق الإسلام وشخصية الرسول ومكانة مريم العذراء في الإسلام أفضل من مكانتها عن المسيحيين. القرآن ظاهر واضح مكانة عيسى عند المسلمين أفضل من مكانة عيسى عند المسيح لأن هناك من يؤله وهناك من ينتقده. هذا بعد عندي قضية 11 سبتمبر اللي مرتبطة بهذا الموضوع. احنا قبل كم يوم هو 11 سبتمبر شوفوا خلاصة القضية. هؤلاء بعد سقوط الاتحاد الاتحاد السوفيتي لابد ان يجدوا عدوا وهميا فقالوا العدو الوهمي هو الاسلام. من يقرأ كتاب نهاية التاريخ لفوكوياما خلاصة هذا الكتاب أن العدو القادم هو الإسلام. هذا عدو وهمي. لذلك يصنعون القاعدة ويصنعون أواق ما شار من القديم ويقوم بعمليات تفجيرات 11 سبتمبر. تفجيرات 11 سبتمبر لم تقم بها القاعدة ولم يقم بها المسلمون إنما هو النظام الأمريكي نفسه. إذا تكتبوا حتى تطوروا هذه الأمور حتى إلى ما يخدعون البشر. الآن صاروخ في مئات الكيلوغرامات من المتفجرات لما يوقع في أرض يكون حفرة لما يضرب عمارة يكون فيها انهيار بقدر صح لو لا وكل عمارة تنهار. فيه مئات من الكيلوغرامات من المتفجرات يضرب عمارة كل يصير في العمارة العمارة تحصلها تميل من جهة الضرب وتبقى العمارة قائمة على سوقها. نسجد في حرب لبنان شوفوا اليهود اللي ما عندهم ضمير ولا انسان نسجد من ثلاثة طابق ضربوا 23,000 كيلوغرام المتفجرات حتى يساووا بالارض ولم يتساووا. يعني كان كم تساووا 23,000 كيلوغرام من المتفجرات. زين هذه عمارة ضربوا عمارة اكثر من 100 طابق 113 الطيارة ضربت طابق 82 طيارة ما فيها متفجرة فيها أكثر ما فيها وقود. الطيارة لما توقع على الأرض تتحطم ما تصل الحفرة. طيارة إذا كنتم تشوفون طيارة وقعت وجينا تصير تتحطم الطيارة تتحطم ما تصل الحفرة لأن هذه قدرتها. زين هذه الطيارة مو صاروخ ما لغمها بالمتفجرة ما لغم الطيارة بالمتفجرة تضرب لك طابق 82 تشوف هذه العمارة تنهار إلى درجة الصندوق الأسود ضاع. وين هذه الكبدة؟ واسألوا الخبراء العسكريين اسألوا أي واحد خبير عسكري أي إعلامي عسكري أي إنسان عسكري إذا قال لكم أن طيارة من هالنوع تدمر هالعمارة لا متفجرات فيها ولا ميركم ما يقدر دخل المتفجرات دخل الطيارة وطفوها أسروا من على حسب الإدعاء. 11 سبتمبر صنعتها أمريكا من أجل محاربة الإسلام لأنها تراه العدو الوهمي حتى تتبجح وتحافظ على سيطرتها على العالم بهذا العنوان باسم محاربة الإرهاب باسماء متعددة حتى شنو تهيمن وتسيطر على العالم. وجينا 11 سبتمبر يتغنوا فيها كافي إذا أنت كانت ناس ما فهمت حرب لبنان توضح تكشف الكذب والتزوير. هذا الكذب والتزوير ليش؟ هذا اللعب البشري ليش؟ لأنهم بعيدين عن نهج السماء. هذه سبل البشر، هذه سبل البشر، حروب وكذب وتقتيل أبرياء من أجل شهوة السلطة، من أجل السيطرة، من أجل هذه الثروات. شفت قوانين البشر وين قوانين السماء؟ قانون السماء الذي لا يجيز لك أن تعتدي على عدوك، حتى على العدو اعدله أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنان قوم هؤلاء لا يدخلوكم في الجنة، ودوكم على المسجد الحرام أن تعتد. هذا من العرف من ممارسة عقيدة الفلسفة تعتدي عليهم، عندك ضغط عليهم لأنهم أعداء ومنعوه، مع ذلك ليش تعتدي عليهم؟ لكن شوف قوانين البشر وسبل البشر كلها اعتبار. نسأل الله أن يوفقنا للالتزام بقانون السماء. وإيران قضايا النووي زين، الغرب كل يوم مطلع علينا حكاية زين. إيران ما تملك نووي، أمريكا ليش يجوز لها، دول أخرى ليش يجوز لها، وكل يوم مطلعين حكاية. لا، هذه كلها لاعيب قوانين بشر تمنعك من مصدر القوة. وإذا حصلت بعد بعض المتعربين والأعراب من العرب يلعبوا وراء أمريكا وضد إيران وش في هالقضية تري، بدل ما يقول عدوا لهم واستطعتم يقول لا لا احنا ما نحتاج الدول الغربية تحمينا وما شابه. هذا قانون بشر، وشوفوا تكفير السماء. نسأل الله أن يوفقنا للالتزام بنظمه وشرائعه، إنه سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.